لأنه إذا لم يكن إذا لم يكن من شك في استحقاقه عز وجل العبادة فمن باب أولى أن يكون الإيمان بوجوده أرسخ في نفس الإنسان. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ثم الدليل الخارجي، هذا نستطيع أن نسميه بالدليل الداخلي في داخل الإنسان، أن الإنسان لا يشك في قرارة نفسه إذا ما صفت نفسه، إذا ما صفى نفسه وخلت نفسه من الشوائب، شوائب الشرك والأهواء، فإنه ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشك في وجوده. الطريق الأخرى هي الطريق الشواهد الخارجية، وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله فاطر السماوات والأرض، أي إذا كنتم تشكون في الله تبارك وتعالى في وجود ذاته فانظروا إلى السماوات والأرض، فمن الذي فطر السماوات والأرض؟ وهذا أيضا، وهذه الطريق هي طريقة الرسل أيضا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هذا كلام نوح عليه السلام، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه كلها شواهد على وجوده سبحانه وتعالى. ثم كذلك الآيات من سورة الطور، ويقول الله تبارك وتعالى في أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون بالفتحات أو بالسين، والأشهر في رواية حفص من طريق الشاطبية السين أم هم المسيطرون. فقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من أقوى الأدلة على إثبات وجود ذاته عز وجل. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أم خلقوا من غير شيء، أي أم خلقوا من غير رب، أم خلقوا من غير رب، من غير رب سبحانه وتعالى. فهما افتراضان حاصلان، افتراض الأول أم خلقوا من غير شيء أن يقولوا ويزعموا أنهم ما خلقهم خالق، أنهم ما خلقهم خالق، وهذا أمر لا تقبله العقول، لأن وجود المخلوق دال على وجود الخالق، ووجود المصنوع دال على وجود الصانع. أو أن يقولوا نحن الذين خلقنا أنفسنا، نحن الذين خلقنا أنفسنا، ومن كان عدما لا يستطيع أن يصنع شيئا فكيف يخلق، هو عدم، هو كان عدما أصلا، فكيف للعدم الذي لا وجود له أن يصنع شيئا؟ فإذا لم يبق إلا الفرض الثالث، وهو أن ثمة خالق هو الذي خلق، وليس هناك في الوجود كله أحد ادعى بأنه خلق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الفرض لا، يعني ما ادعاه ولا زعمه في الوجود كله إلا من؟ إلا واحد أخذ. يعني هل يوجد في الوجود أحد ادعى بأنه خلق الخلق أو خلق نفسه؟ لا يوجد. ولكن الذي ادعى ذلك أو الذي قال ذلك وأخبرنا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق؟ وهذا تحدي. وكذلك قوله في آخر سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلو أن الذباب وقع على طعام أحدنا فأخذ منه شيئا ما استطعنا أن ننتزع ما أخذه منا، استطعنا أن ننتزع ما أخذه منا. ويقول يعني بعض العلماء في العصر الحديث إن الذباب إذا وقع إذا أخذ من طعام فإنه يفرز عليه مادة تحيلها إلى غير مادة الطعام، إلى مادة أخرى تختلف تماما عن مادة الطعام، يعني تتحلل عناصر الطعام إلى عناصر أخرى. فإذا مهما استطاع، يعني حتى لو انتزع هذا الذي في فمه لما كان هو الطعام الذي أخذه منه، يعني ضعف الطالب والمطلوب. فالناس لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، أن يخلقوا ذبابا، بل هذا الذباب يأخذ منهم الشيء ولا يستطيعون رده منه. فإذا كلهم ضعاف، والله سبحانه وتعالى هو القوي المجيد. فإذا هذا من أعظم الأدلة الخارجية على وجوده سبحانه وتعالى. ثم هناك ثمة أدلة تتصل بهذا الدليل الخارجي، وإن كان الأساس فيه هو دليل الخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكن يعني هناك أمور تتصل بالخلق هي تدل أيضا على وجوده سبحانه وتعالى، من ذلك التدبير. فالله تبارك وتعالى يدبر الأمر، وتدبيره للأمر ظاهر، وهو يقلب الليل والنهار، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، جعل شمسا وقمرا كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام للنمرود بن كنعان: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر. يتحداه أن ينازع تدبير الله سبحانه وتعالى، فتدبيره عز وجل اقتضى أن الشمس تشرق من مكان وتغرب في مكان. هل يستطيع أن يعكس الآية؟ لا يستطيع. فإذا يتعلق أو يرتبط بتدبيره سبحانه وتعالى عز وجل بخلقه تعالى، تدبيره سبحانه وتعالى وتقديره للأمور، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهناك تقدير للأمور، والشواهد كثيرة، الشواهد المتعلقة بخلقه عز وجل كثيرة. ومن ذلك يعني من باب الذكر سريعا الأطوار العجيبة التي مر بها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه عز وجل للدلالة على وحدانيته. خلق زوجين من كل شيء في الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل شيء يعني حقيقته صنفان زوجان، ليبقى الله تبارك وتعالى وترا واحدا أحدا. هذا يعني من تدبير مما قدره تبارك وتعالى، أنه جعل الخلق شفعا وجعل نفسه وهو نفس ليبقى وحده تعالى وترا، كما في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وليفزع الأزواج لتفزع الأزواج إلى الله تبارك وتعالى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم كذلك تذكره سبحانه وتعالى الأرض، ما في الأرض وما في السماء للإنسان، تذكره للرياح، تذكره سبحانه وتعالى للأنعام، إحياؤه عز وجل الأرض بعد موتها. ولهذا فإن مناظرات بعض العلماء في هذا الصدد مع الدهريين أو مع بعض الفلاسفة الذين كانوا يشككون في هذه الحقيقة هي دائرة حول هذه الأمور. فمثلا استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بسير الموجودات وفق تدبير ونظام محكم بالسفينة، جاءه جماعة من الناس فأرادوا أن منه أن يثبت لهم وجود الله تبارك وتعالى بأمور، فقال لهم: إني أتفكر في أمري. قالوا: ما هو؟ قال: أتفكر في سفينة قد اجتمع خشبها حتى صارت سفينة، ثم صارت على الماء من غير ربان، ثم انطلقت هذه السفينة حتى أتت إلى الشط الآخر وأنزلت ما بها. فقالوا: إن ذلك لا يكون أبدا. فقال لهم: فكيف في هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى؟ كيف يسير؟ أيسير هكذا من غير مسير، من غير الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا استدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بورق التوت، ورق التوت. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: ورق التوت يأكله الدود فيخرج منه الإبريت الإبريت الحرير، يعني دودة القز إذا أكلت ورقة التوت تخرج الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا. هو شيء واحد، فكيف هذا الشيء الواحد أصبح في مرة غذاء وأصبح لباسا وأصبح بعرا وروثا؟ فهذا مما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك يرد أيضا استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بخروج الديك من البيضة، وذلك بمقام خروج حيوان ذو سمع وبصر وصوت وشكل حسن من حصن أمنة ليس له منفذ. هل يحدث ذلك بغير خالق سبحانه وتعالى؟ ثم كذلك يعني ما يقولونه عن ذلك الأعرابي الذي يعني تحدث بكلمات تدل على وجود الخلاق عز وجل، قال: السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج والبحار ذات بحار ذات أمواج، ألا لا يدل ذلك على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ فهذه أمور تدل على وجوده عز وجل. فهذا يعني هذه هي طريقة القرآن في إثبات الذات الإلهية سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إثبات أسمائه وصفاته، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسماؤه سبحانه وتعالى حسنى، ودل على ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في سورة الأعراف. وقوله تعالى من سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى. ما معنى حسنى؟ أي أنها بالغة في الحسن الغاية والتمام، أنها بالغة في الحسن الغاية والتمام، فلا يشوبها نوع نقص، فلا يشوبها نوع نقص، فهي حسنى. وهذه الأسماء أعلام باعتبار دلالتها على ذات الرب عز وجل، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الرب عز وجل، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات. يعني الاسم، اسم الرب سبحانه وتعالى دال على الذات المقدسة: الله الرحمن الرحيم المليك المليك العلام العليم العالم. كل هذه الأسماء هي دالة على ذات إلهية مقدسة، فهي وإن تعددت فإنها تدل على ذات واحدة، لأن المسمى قد يكون له أكثر من اسم، قد يكون له أكثر من اسم، فلا يدل ذلك على تعدد الذوات. وهي باعتبار دلالتها على الصفات، هي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات. فكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة علية من صفات رب البرية سبحانه وتعالى. ما عدد هذه الأسماء؟ هل هي تعد أو تحد بحد معين؟ الجواب: لا، لا تحد بحد معين. أسماؤه سبحانه وتعالى هي كثيرة لا يعلم عددها إلا هو عز وجل، ودل على ذلك الحديث الصحيح في الهم والكرب. من يذكر الحديث؟ أيوه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، موطيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن ثمة أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب، ما أطلع الله تعالى أحد عليها. صفاته بالتالي، صفات الله تبارك وتعالى أيضا لا حصر لها، صفاته لا حصر لها، بل صفاته عز وجل أكثر من أسمائه، صفاته أكثر من أسمائه، لأن كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة يدل على اسم كما سنرى، لأن من الصفات والأفعال ما لا نشتق منها أسماء أو ما لا يكون منها أسماء. وهذا سيأتينا إن شاء الله أكثر بيانا. يعني صفات المقابلة، الصفات التي يمتدح الله تعالى بها في المقابلة لا نشتق منها أسماء. مثلا الله تعالى قال يمكرون ويمكر الله، فالله يمكر بأعدائه ولكننا لا نسميه ماكرا، والله تعالى يكيد بمن ساد أولياءه ولكننا لا نسميه كائدا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعني يفعل ما يريد فهو يريد ولكننا لا نسميه مريدا. فإذا هناك من صفاته عز وجل ما لا يكون منها من الصفات أسماء. فإذا كل اسم يدل على صفة، ولكن ليس كل صفة يدل على اسم الله عز وجل. وصفاته أيضا لا حصر لها، كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكما أن أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته لا منتهى لها، فكما أن أقواله تعالى لا منتهى لها، فكذلك أفعاله عز وجل وصفاته لا منتهى لها. فإذا أسماؤه عز وجل لا حصر لها. الأصل الذي يستند إليه في إثبات هذه الأسماء هو الخبر الصادق، الخبر الصادق، وهذا عندنا لا يكون بالوحي بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. فمصدر هذه الأسماء كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، ومصدر هذه ومصدر الصفات كذلك أيضا القرآن العظيم. ذلك لأن الشيء لا تستطيع معرفة اسمه أو وصفه إلا بأحد أمور: إما أن تراه، إما أن يكون له مثيل ترى مثيله، وإما أن يأتيك خبر عن الصادق، خبر صادق. فأما الأول فلا يكون في الدنيا لكل الناس، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدكم ربه حتى يموت، الحديث في مسلم. ولأنه حتى مع الرؤية فإن الإدراك ممتنع، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأما أن يكون له مثيل فالله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لم يبق إلا الطريق الثالث، وهو أن نعرف ذلك من خلال الخبر الصادق. فالله تبارك وتعالى إذا أخبر عن نفسه عز وجل، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله تعالى حمد نفسه وصدق رسله، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك تنزيه عما وصفه به الواصفون ممن لم يقفوا على أخباره الصادقة، الأخبار الصادقة، كالمشركين مثلا الذين اتخذوا بعلا وولدا وآلهة، اتخذوا الملائكة بنات الله واتخذوا الأصنام والأوثان. فهؤلاء تنزه الله تعالى عن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فما قالوه سائر من أن يتطرق إليه نقص وعيب، فهم خير خلق الله في وصف الله عز وجل. ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. فإذا المصدر، مصدر ذلك هو الخبر الصادق من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث يدل على شرف هذه الأسماء، وأن هذه الأسماء هي أفضل الأسماء، هي أفضل أسماء الله تبارك وتعالى، أعظم أسماء الله عز وجل، وأن من وفق لإحصاء هذه الأسماء فإنه يدخل الجنة. ومعنى إحصاء هذه الأسماء معرفتها واعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقتضاها، إذا ثلاثة أمور: معرفة هذه الأسماء، أن تعرف هذه الأسماء، أن تعتقد وتوقن بما دلت عليه، فالله تعالى رزاق فأنت عرفت أنه رزاق، وتؤمن إيمانا جازما لأنه متكفل بالرزق سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يسوق إليك رزقك أينما كنت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، وتعمل بمقتضى هذه الأسماء. فإذا كان الله تعالى رزاقا فتسأله الرزق، فتطلب من الله تعالى أن يرزقك، ولا تطلب الرزق من غيره سبحانه وتعالى. فذلك من مقتضيات أو مما يقتضيه هذا الاسم عملا هو أن تزمن في طلب الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا أن تتقي الله تبارك وتعالى بأن تسأله الرزق وأن تزمن في الطلب، فلا يعني يدفع، فلا يكون هم الرزق دافعا للإنسان أن يطلب الرزق من غير بابه الحلال فيطرق باب الحرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هل ثمة نص دل على حصر هذه الأسماء 99؟ هناك حديث، وهو حديث الترمذي، حديث الترمذي في حصر أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. حديث رواه الترمذي في حصر أسماء الله تعالى وهو ضعيف، للاضطراب الذي في مثل الحديث وسنده، يعني ثمة اضطراب، وكذلك لوجود الوليد بن مسلم وهو مدلس، وفي الطريق الأخرى آخر اسمه مخلد وهو من رواية ابن عباس وهو من الطريق الأخرى، فالطريق الأخرى أضعف من الأولى، والحديث له رواية أيضا عن ابن عباس، ولكن الرواية الأخرى فيها متروك، فيها متهم بالكذب، فالحديث لا يصح سنده. ومن هنا حاول العلماء اجتهادا أن يحصروا هذه الأسماء، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حاول أن يحصر هذه الأسماء فذكرها، فقال أنا أذكرها يعني بشكل سريع، قال: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكثير الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وهذا منه اجتهاد رحمه الله تعالى، فبعضهم بدلا من مثلا ذو القوة أدخل ذو الرحمة، ويعني بعضهم أدخل يعني أسماء أخرى يعني غير هذه، يعني ما أدخل بعضهم مثلا الإله، ما أدخل الإله، وما أدخل بعضهم القائم مثلا. فالشاهد أن هذا محل اجتهاد، فعلى طالب العلم وعلى الذي يريد أن يحظى بهذا الحديث بما في هذا الحديث من الوعد الإلهي أن يحصر هذه الأسماء كلها تقريبا حتى وإن زادت على 99 ما دامت النصوص تدل على هذه الأسماء فيتعبد الله تبارك وتعالى بها فيدعو الله عز وجل بها كما أمر الله تعالى بقوله فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وليس المقصود بالحصر كما يظن البعض أو بعضهم أن المرأة يردد فقط هذه الأسماء إفرادا فيقول الله 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 مثلا أو السميع 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 أو البصير 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 ليس هذا هو المقصود من قوله من أحصرها دخل الجنة لأن ذكره تعالى باسمه المفرد لم يرد في الشرع المطهر ما ورد في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا لأن حتى عند أهل اللغة الاسم المفرد لا يدل على الكلام المفيد الاسم المفرد الاسم المفرد يعني في اللغة العربية أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأنت لك أن تقول الله يا الله ارحمني مثلا أو أن تقول الله عظيم كما في الذكر الله لا إله إلا هو تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله قل ما شئت من ذكره سبحانه وتعالى باسمين أو باسم وفعل الله الله العظيم أو الله يا الله ارحمني فهذا هو الوارد في الأدعية والأذكار ذكره سبحانه وتعالى لما يفيد وذلك لا يكون إلا بتركيب أما أن يكون ذلك إفرادا بالاسم فهذا يعني ليس من الوارد في شرع الله تعالى المطهر ثم بعد ذلك ذكر الراجز رحمه الله تعالى جملة من الأسماء أسماء الله تعالى الحسنى إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر وأنه الرب الجليل الأكبر وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور فبدأ بالرب باسمه الرب سبحانه وتعالى وهو الاسم الذي ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة بعد ذكره عز الحمد لله رب العالمين فأولى ما يوصف به الله تبارك وتعالى بعد اسمه العلم الله أنه رب ولأنه ما ذكر اسم الله تبارك وتعالى فإننا نذكر الاسم العلم أولا الله الله جل جلاله الله فما مر معنا منهم من قال هو اسم هكذا جامد علم دال على الذات الإلهية سبحانه وتعالى ومنهم من قال هو مشتق وهذا الذي رجحه بعض أهل اللغة وعلى رأسهم في بوي وذهب إلى ذلك أيضا ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه من أله يأله إلهك فهو مشتق من الإله سبحانه وتعالى فهو مشتق من الإله ولذلك شاع في السلف التسمي بعبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك فقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وما شاع فيهم عبد الإله لأن الذي دل على الإله هو اسم الله جل جلاله وإن كان بعضهم قد عد الإله أيضا من أسماء الله تعالى كالحافظ بن حجر كما مر معنا في عد أسماء الله تعالى يبدو أن الوقت قد انتهى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونسأله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على العمل بما علمنا